السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم، مرحبا بمن يحب الله فعلهم وتحب الملائكة فعلهم، مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب الغصب، وقد شرحنا بعض مسائله، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب الغصب: فصل. ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه.
نعم، هذا الفصل يلحقه الفقهاء بكتاب الغصب، وإن كانت مسائله ليست من مسائل الغصب، وإنما هو عن الإتلاف. وفقه الإتلاف أمر من الأهمية بمكان، والإتلاف هو إذهاب العين أو بعضها، أو المنفعة أو بعضها، مطلقا أو مؤقتا. إذهاب العين بالكلية، كما لو دهس السائق رجلا فإنه يتلفه ويقتله خطأ، أو بعضها كمن فقأ عين إنسان، أذهب بعض عينه، أو المنفعة، منفعة العين أذهبها بالكلية، كما لو ضرب إنسانا على رأسه فذهب بصره، ذهب بصره، العين موجودة ولكن المنفعة ذهبت، ذهب البصر، صار أعمى. أو بعضها كما لو ضربه على رأسه فضعف بصره، العين موجودة والبصر موجود ولكنه صار ضعيفا. مطلقا كما قلنا، لو دهسه بالسيارة أو ضربه على رأسه فذهب البصر. أو مؤقتا كما لو كسر يده، كما لو كسر يده فإنه يذهب منفعتها لا مطلقا، لأنها تجبر ثم تعود المنفعة كما كانت غالبا. كل هذا يسمى إتلافا. والمتلف إما أن يكون آدميا وإما أن يكون غير آدمي، وهذا كله يبحث في هذا الفصل والذي يليه. والآدمي المتلف مال غيره إن كان متعمدا فإنه يأثم ويضمن، إن كان متعمدا فإنه يأثم ويضمن، سواء كان متسببا فانبنى الإتلاف على فعله كمن فتح قفص طائر فطار الطائر وذهب، أو كان مباشرا هو الذي قام بالإتلاف بنفسه كمن ذبح شاة، وإذا اجتمع المباشر والمتسبب فإن الأصل أن يضاف الفعل إلى المباشر وأن يضمن المباشر، إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا كان تأثير التسبب أقوى من تأثير المباشرة فإن الفعل يضاف إلى المتسبب ويضمن. مثلا يا إخوة، إنسان وضع سما في طعام وقدمه إلى آخر فجاء الآخر وأكله فمات، من الذي باشر الإتلاف؟ الآكل، لأن هو الذي تناول السم، ومن المتسبب؟ الذي وضع السم في الطعام. أيهما أقوى تأثيرا هنا؟ المتسبب، لأن هو الذي وضع السم، فهنا يضاف الفعل إلى المتسبب ويضمن المتسبب. مثال آخر: إنسان وضع المسدس على رأس آخر وقال أحرق هذه السيارة أو أفرغ الرصاص الآن في رأسك، فأحرق المكره السيارة، من الذي باشر؟ المكره. ومن المتسبب؟ المكره. هنا قال العلماء يضاف الفعل إلى المتسبب، إلى المكره، ويضمن المكره لا المباشر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يستويا في التأثير فيقع الضمان عليهما. كما لو أكره شخص شخصا بالقتل على قتل معصوم، وضع المسدس على رأسه وقال اقتل هذا المسلم فقتله المكره، فإن المكره متسبب مؤثر والمكره مباشر مؤثر، فهنا يقتص منهما ويقع الضمان على الاثنين، لأن المكره هنا لا يجوز له أن يقتل، فالإكراه في حقه كالعدم. أو مثلا لو كان إنسان يمسك بمقود السيارة وآخر يدفع السيارة من الخلف، سيارة ما تشتغل، راكب واحد وأمسك المقود والثاني يدفع فدهس طفلا، فإن الممسك بالمقود مباشر لأن هو الذي يتحكم في السيارة، والدافع متسبب لأن هو الذي يحركها، لكن تأثير المتسبب قوي، لو لم يدفع ما تحركت السيارة، وتأثير المباشر قوي، فهنا يقع الضمان عليهما. إذا ضبطنا هذا فإنه تنضبط لنا كثير من مسائل الضمان. نعم أعد.
قال رحمه الله: ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه.
من أتلف ولو سهوا، فالإتلاف من حيث الضمان يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس في حقوق العباد، فالجهل والنسيان لا يسقطان حقوق العباد. فمن ذبح شاة لغيره متعمدا فإنه يضمن، أو ناسيا. كيف ناسي؟ مثلا جاره وضع عنده شاة ليضعها مع غنمه، ثم جاءه ضيف ونسي أن عنده شاة لجاره، فأخذ الشاة يظنها من غنمه وذبحها وقدمها للضيف، فتبينت شاة الجار، هو ناسي الآن أنها لجاره، يضمن. أو كان جاهلا أنها لغيره، جاره أعطى شاة لولده وقال: أنا اشتريت هذه الشاة، بكرة جايني ضيف وما عندي مكان، ضعها مع غنمكم. فوضعها الولد مع الغنم، جاء الأب وهو لا يعلم، يجهل أن لغيره شاة مع غنمه، فأخذ الشاة وذبحها، هو جاهل أنها لغيره، يضمن. فالفقهاء يقولون: العمد والجهل والنسيان سواء في الإتلاف في حقوق العباد من حيث الضمان، في حقوق العباد من حيث الضمان. وذلك قال المصنف: ولو سهوا مالا. مالا أي الذي له قيمة شرعا، الذي له قيمة شرعا. أما ما لا قيمة له شرعا كالكلب، فسيأتي الكلام عنه إن شاء الله عز وجل. لغيره، هذا يخرج ما لو أتلف ماله فإنه لا يضمن، حتى لو كان لا يعلم أنه ماله. يعني يا إخوة، ولد أخذ شاة من غنم أبيه فذبحها وقدمها لأصحابه وأكلوها وهو يظن أنها لأبيه، فتبين أن أباه مات قبل ذلك وهو وارثه. إذن هو عندما أتلف وهو يظن المال له أو لغيره، يظن المال لغيره، يظن المال لأبيه، لكن تبين أن المال له لا ضمان عليه. من أتلف ماله لا ضمان عليه. إذن من أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه. إذن تفهمون من هذا يا إخوة أن الإتلاف لا يشترط فيه القصد أي النية ولا العلم، لا يشترط فيه القصد ولا العلم من حيث الضمان. فحيثما وجد إتلاف مال الغير المحترم وجد الضمان، سواء وجدت النية أو لم توجد، وجد العلم أو لم يوجد. نعم.
قال رحمه الله: وإن أكره على الإتلاف ضمن من أكرهه.
إن أكره المتلف على الإتلاف وتحققت شروط الإتلاف فإنه لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون الإكراه لا يبيح الفعل، كالإكراه على القتل بالقتل، وهنا يضمنان معا المكره والمكره كما ذكرنا مقدما. الحالة الثانية أن يكون الإكراه يبيح الفعل كمن أكره بالقتل على إتلاف مال، وضع المسدس على رأسه وقال أحرق سيارة فلان فأحرقها، وهنا يضمن المكره لا المكره، لأن تأثير المكره أعظم وهو الفاعل للحرام، تأثير المكره أعظم وهو الفاعل للحرام، المكره ما فعل حراما وإنما الذي فعل الحرام هو المكره. طيب يا إخوة، قال له أحرق سيارة جارك أو أجلدك أربع جلدات، أو أجلدك أربع جلدات، فأحرق السيارة، من الذي يضمن؟ يقولون المباشر. لماذا؟ لأن شروط الإكراه لم تتحقق، فالمكره به أقل مفسدة من المكره عليه، هذا معنى قولنا وتحققت شروط الإكراه. نعم.
قال رحمه الله: وإن فتح قفصا عن طائر.
نعم، يعني إن فتح شخص قفص طائر لغيره فخرج الطائر بنفسه وطار ولم يرجع فإنه يضمنه، لأن المتسبب إذا انفرد كالمباشر، المتسبب إذا انفرد كالمباشر، وهذا متسبب ولا يوجد مؤثر غيره، ما يوجد إلا هو الذي أثر. فالفقهاء يا إخوة وضعوها قاعدة: المتسبب كالمباشر، يعني أن المتسبب في الإتلاف إذا انفرد فإنه كالمباشر، فيضمن كما يضمن المباشر. نعم.
قال: أو حل قنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب.
نعم، يعني لو حل وثاق عبد فهرب العبد، يعني عبد كان هاربا آبقا من سيده فأمسكه سيده وأوثقه، فجاء شخص فرآه موثقا فحل وثاقه وهرب العبد، تسبب وهرب العبد، والعبد هنا مال. أو وجد أسيرا من أسر الحرب مقيدا ففك قيده فهرب الأسير، أو وجد دابة مقيدة كأن وجد بعيرا مقيدا ففك قيده فهرب شرد البعير، أو وجد بابا باب حظيرة مغلق فأصابه كما يقولون الرفق بالحيوان وفك الباب وهربت الدواب، فإنه يضمن لأنه متسبب ولا يوجد مؤثر غيره، وهذه قاعدة: إذا وجدنا متسببا في التلف ولا يوجد مؤثر غيره فإنه يضمن. نعم.
قال رحمه الله: أو حل وكاء زق فيه مائع فاندفق ضمنه.
نعم، أي حل وكاء قربة عسل مثلا أو سمن أو زيت، حل الوكاء الذي يربط به الفم فاندفق الزيت خرج، أو فك غطاء العلبة والعلبة على جنبها فخرج الزيت، فإنه يضمن لما قلناه، لأنه متسبب ولا يوجد مؤثر غيره. طيب يا إخوة، حل وكاء قربة زيت أو فك غطاء العلبة فخرج الزيت فأتلف كتابا لغيره، أتلف الزيت كتابا لغيره، فإنه يضمن الزيت ويضمن الكتاب، يعني يضمن ما تلف بتسببه وما تلف بأثر تسببه، لأن هنا الذي أتلف في الحقيقة هو الزيت، أتلف الكتاب، لكن الزيت لا يضاف إليه الفعل فيضاف إلى المتسبب فيكون ضامنا. طيب، لو حل وكاء الزيت أو فتح غطاء علبة الزيت فبقي قائما، فجاء شخص فرفس هذا برجله فخرج الزيت، من الذي يضمن؟ الذي رفس، لأنه مباشر، أو إن شئت قل متسبب ألصق بالفعل، لأن قد تقول إنه مباشر وقد تقول إنه متسبب لأنه ما أخرج الزيت وإنما خرج الزيت بنفسه، لكنه ألصق بالفعل. نعم.
قال رحمه الله: ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفره آخر ضمن المنفر.
نعم، هنا لو اجتمع في الإتلاف متسببان فإن الفعل يضاف إلى الألصق ويضمن الألصق، كما لو فتح شخص باب قفص طائر فبقي الطائر لم يخرج، فجاء آخر وصار يشير بيديه هكذا عند قفص الطائر فخرج الطائر، هنا عندنا متسببان، الذي فتح باب القفص متسبب والذي نفر متسبب. لماذا لم نقل إنه مباشر؟ بعض أهل العلم قالوا مباشر، لكن لماذا لم نقل إنه مباشر؟ لأن الذي خرج هو الطائر، خرج بنفسه، لكن هذا نفره، إذن هو متسبب. يقول الفقهاء: يضمن الذي نفر لأنه ألصق بالفعل، ألصق بالإتلاف فيضمن. طيب، جاء شخص فتح باب القفص وبقي الطائر في القفص، فجاء آخر وأخرج الطائر من القفص وتركه وطار، من الذي يضمن؟ الذي أخرجه، لأنه مباشر، هنا هو الذي أتلف، هو الذي أخرج الطائر وجعله يطير. وكذلك لو فتح باب الحظيرة لكن الحيوانات ما خرجت، فجاء شخص صار يضرب على شيء حتى خرجت الحيوانات، فإن المتسبب الثاني ألصق فيكون هو الذي يضمن، لأنه أقرب إلى الإتلاف من المتسبب الأول. نعم.
قال رحمه الله:
يعني هذه قاعدة يا إخوة أو ضابط، إذا اجتمع متسببان أضيف الفعل إلى الألصق منهما بالإتلاف وهو الذي يضمن. نعم.
قال رحمه الله: ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك.
انتبهوا يا إخوة، من أوقف شيئا أو وضع شيئا في ملكه هو ولم يتعد ولم يفرط فإنه لا يضمن ما تلف بسبب ذلك. كمن حفر حفرة في ملكه. ووضع تحذيرا مثلا توجد حفرة أو وضع سورا حولها فجاء شخص فوقع فيها فإنه لا يضمن لأنه تصرف في ملكه تصرفا جائزا ولم يفرط ولم يتعدى فلا ضمان عليه. كذلك لو وضع خشبا في ملكه ولم يفرط فجاء طفل ودخل وصار يلعب في الخشب وسقطت خشبة عليه فضربت رأسه وتأذى فإن صاحب الخشب لا يضمن لأنه تصرف في ملكه. لكن لو أوقف دابة بطريق والدواب لا توقف في الطريق فهو معتدي فإنه يضمن ما تلف بها كما لو رفست طفلا فكسرت يده فإن صاحب الدابة يضمن سواء كان الطريق واسعا أو كان ضيقا. أو وضع طوبا في الطريق يبني فوضع طوبا في الطريق خارج ملكه فجاءت سيارة وصعدت على هذا الطوب وتكسر شيء منها فإنه يضمن أعني صاحب الطوب لأنه معتدي. أو مثلا رش الطريق بالماء على غير الوجه المعتاد على غير الوجه المعتاد الوجه المعتاد تصرف مأذون فيه لكن جاء رش ماء وكان هناك طين فصار زلقا فجاء إنسان يمشي فزلق في هذا وانكسرت يده فإنه يضمن فإنه يضمن. والمصنف قال ولو واسعا من أوقف دابة بطريق ولو واسعا يشير إلى الخلاف عند الحنابلة فإنهم اختلفوا في الطريق الواسع هل يضمن لو أوقف الدابة في الطريق الواسع فتلف شيء بسبب الدابة. والراجح أنه يضمن لأنه معتدي في الحالين. طيب يا إخوة سؤال: شخص أوقف سيارته أمام بيته ليس في ملكه أمام بيته فجاء إنسان مثلا يمشي بدراجة ولا كذا وضرب في السيارة وانكسرت يده هل يضمن صاحب السيارة كما يضمن صاحب الدابة الذي أوقفها في الطريق؟ الجواب لا. لماذا؟ للفرق. فإنا قلنا في الدابة والدواب لا توقف في الطريق. أما السيارات اليوم أين توقف؟ غالبا توقف في الطريق. لكن لو أوقفها في مكان ممنوع كطريق ضيق فجاء إنسان فضرب فيها وتلف انكسرت يده انكسرت رجله فإنه يضمن. إذن خذوها قاعدة. العبرة هنا يا إخوة بالتعدي فإن كان متعديا بفعله فإنه يضمن، وإن لم يكن متعديا بفعله فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن. نعم.
قال رحمه الله: لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان.
نعم، يعني لو كانت الدابة موقفة في طريق واسع فجاء إنسان فضربها لمصلحة أو عبثا، إما لمصلحة أو عبثا، فرفسته برجلها فكسرت يده، فإنه لا ضمان على صاحبها، لأنه هو الذي تسبب في هذا الإتلاف، هو الذي تسبب في هذا الإتلاف، لولا أنه ضربها لما رفسته. أما إذا كانت في طريق ضيق فإن ضربها ليمر، فرفسته فكسرت يده، فإن على صاحبها الضمان، لأن من حقه أن يمر. أما إن ضربها عبثا، يعني مر وهو في طريقه وفيه طريق ضيق فرعي وفيه دابة واقفة وهو معه عصا، نظر كذا ضربها عبثا، لما ضربها رفسته برجلها وكسرت يده، فإنه لا ضمان على صاحبها. إذن نحن ندور بالحكم على التعدي، فحيثما وجد التعدي من المالك ضمن، وحيثما وجد التعدي من المتلف لم يضمن صاحب الدابة. نعم.
قال رحمه الله: ومن اقتنى كلبا عقورا أو أسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا فأتلف شيئا ضمنه.
نعم، أي من اقتنى ما من شأنه الاعتداء، فشأنه أن يعتدي، كمن اقتنى كلبا عقورا، والكلب العقور هو الذي يعض ويهجم على الناس، أو اقتنى كلبا أسود، هذا الأسود البهيم، اقتنى كلبا أسود، وقد أمرنا بقتل الكلب الأسود البهيم، واختلف العلماء في حكم قتله هل هو واجب أو مستحب أو مباح، لكن أمرنا بقتله، ومدام أمرنا بقتله فهو ضار. أو اقتنى أسدا، والأسد حيوان مفترس. أو اقتنى ذئبا، والذئب حيوان مفترس. أو اقتنى طائرا جارحا كالنسر والصقر فأتلف ذلك شيئا، كأن أكل حيوانا أو عض إنسانا أو جرح إنسان أو قطع يد إنسان، فإن مقتنيه يضمن، سواء حصل ذلك ليلا أو نهارا في ملكه أو في ملكه أو في خارج ملكه. كأن دخل شخص بيت مقتنيه بإذنه، قال تفضل عندنا اشرب قهوة، قال طيب إن شاء الله إذا صلينا العصر نمر عليك. صلى العصر وجاء يدخل البيت وهو داخل وإذا بالكلب العقور يهجم عليه ويعضه، فإن صاحب الكلب يضمن. لوجود التعدي. نعم.
قال لا إن دخل دار ربه بلا إذنه.
نعم، هذا مستثنى، يستثنى من الضمان إن دخل المتلف دار مقتني هذه الحيوانات بلا إذن صاحب الدار، فإنه يتحمل ما يأتيه. لو عضه الكلب ما يضمن صاحب الكلب. لماذا؟ لأنه بدخوله بغير إذن متعدي، فينتفي الضمان لتعديه. نعم.
قال رحمه الله: ومن أجج نارا في ملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضمن.
من أشعل نارا في ملكه في يوم ريح، في يوم ريح، في ريح في البلد، فأشعل نارا فطارت النار إلى سيارة جاره فأحرقتها، فإنه يضمن، لأنه مفرط، يعرف العقلاء أن الريح تنقل النار، فأشعل النار في هذا الوقت فطارت النار إلى سيارة أو إلى شقة جاره وأحرقتها، فإنه يضمن لأنه مفرط في ذلك. ومثل كذلك لو فتح الماء في بيته وترك الماء يسيل إلى الشارع فهبط بلاط جاره نتيجة تسرب الماء، فإنه يضمن. نعم، هو تصرف في ملكه، فتح الماء في بيته، لكنه فرط لأنه ترك الماء يسيل ويتعدى حدود ملكه، فإنه يضمن. ما العلة؟ لأنه مفرط، تسبب وهو مفرط. نعم، هو تصرف في ملكه لكنه فرط. نعم.
قال: لا إن طرأت ريح.
لا إن طرأت ريح، يعني لو أشعل نارا في بيته في وقت هدوء ولم يفرط، ثم فجأة هبت ريح، كما نرى أحيانا ندخل المسجد والدنيا ساكنة، وإذا خرجنا من المسجد إذا هناك رياح شديدة، فهذا أشعل نارا في بيته والدنيا ساكنة، ثم والنار مشتعلة هبت ريح فنقلت النار إلى سيارة جاره فأحرقت السيارة، فإنه لا يضمن لأنه تصرف في ملكه من غير تفريط، ففعل ما يجوز له من غير تفريط، وهذا ينافي الضمان، وهذا ينافي الضمان. نعم.
قال رحمه الله: ومن اضطجع في مسجد أو في طريق أو وضع حجرا بطين في طريق ليطأ عليه الناس لم يضمن.
من اضطجع في مسجد، يعني من اضطجع في مسجد وتمدد في مسجد فجاء آخر لم ينتبه له فعثر فيه مثل ما يحصل اليوم، أكثر الناس يسيرون كأنهم يسيرون بلا عقل، يسير وينظر في هاتفه. كان قديما إذا علمونا قيادة السيارة يقولون قد السيارة كأنك عاقل وجميع الذين حولك مجانين، يعني كن حذرا طوال الوقت فإنك لا تدري من حولك. اليوم في الحقيقة هذا واقع، الناس حولك ما تدري ما يصنعون، فجأة يدخل عليك بسيارته لأن معها الهاتف، يكتب ويرسل، فجأة يقف، فجأة يتقدم، وهذا في الحقيقة ما يجوز، هذا حرام. حرام أن يستعمل الإنسان الهاتف في سيارته إلا لضرورة لابد منها، لأمرين: الأمر الأول أن النظام يمنع، وطاعة ولي الأمر المسلم واجبة في مثل هذا، والأمر الثاني أن في هذا ضررا عليه وعلى الناس. كم من حادث وقع بسبب هذا، كم من شخص انقطع إشارة المرور لأنه غافل في هاتفه فمات هو الذين في السيارة، وكم من شخص دهس. أنا أعرف أشخاصا، لا واحدا ولا اثنين، دهسهم أصحاب السيارات وهم يسيرون إلى المسجد أو غيره لأن صاحب السيارة كان منشغلا بالهاتف ما رأى. فالآن قد نرى بعض إخواننا يضطجع في المسجد النبوي فيأتي إنسان ينظر في الهاتف ما يدري أصلا، فيتعثر في هذا المضطجع فيقع فينكسر الهاتف مثلا، لا ضمان على المضطجع، أو تنكسر يد هذا الذي تعثر، لا ضمان على المضطجع. لما؟ لأنه فعل ما يجوز شرعا من غير تعد، والجواز الشرعي ينافي الضمان، والجواز الشرعي ينافي الضمان. أو اضطجع في طريق وقد جرت العادة بهذا، هذا قيد لابد منه، إذا لم تجري العادة بأن الإنسان يضطجع في الطريق هو معتدي لو اضطجع، لكن لو جرت العادة بهذا، وقد رأينا هذا في بعض بلدان المسلمين، نمشي الصبح عندنا درس مثلا في بعض الدورات ونجد إخواننا مضطجعين في الشوارع، والجار قد يكون مضطجعا عند بابه والجار عند الباب الثاني يتكلمون، هذه عادتهم. فإذا جرت العادة بهذا فاضطجع إنسان في الطريق فعثر فيه آخر فانكسرت يده، فإنه لا ضمان على المضطجع لأنه فعل ما يجوز له من غير تعد، والجواز الشرعي ينافي الضمان. كذلك لو قعد في الطريق جلس فجاء إنسان فعثر فيه فوقع فانكسر شيء من ماله أو يده، فإنه لا ضمان عليه. طيب، أو وضع حجرا بطين ليطأ عليه الناس، أي وضع في الطريق حجرا مثبتا بالإسمنت مثلا لنفع الناس كتسوية طريق، أو لمعالجة ارتفاع حتى يصعد الناس عليه، فعثر فيه إنسان أو زلق من فوقه، فإن واضع الحجر لا يضمن. لماذا؟ لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل، هذا ما ظلم الناس، هذا بالعكس نفع الناس. وكذلك أيضا من حفر بئرا لنفع المسلمين في مكان يجوز له فيه أن يحفر البئر. ما هو بئر خاص يا إخوة، هو بئر لنفع الناس في مكان لا يمنع فيه حفر البئر بل مناسب للحفر، فوقع فيه إنسان، فإن حافر البئر لا يضمن لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل. انتهى هذا الفصل، لننتقل إلى فصل آخر يتعلق بإتلاف البهيمة، إتلاف غير الآدمي، البهيمة الحيوان سواء كان شاة أو بقرة أو حصانا أو ناقة أو حمارا أو غزالا أو قردا أو غير ذلك من البهائم. إذا أتلف شيئا فهل يضمن صاحبه أو لا يضمن؟ هذا الفصل مهم وفيه قواعد وفيه مسائل، كنت مترددا بين أن نبدأ فيه، ولو بدأنا فيه لا نستطيع أن نتمه، وبين أن أؤجله إلى درسنا القادم إن شاء الله حتى نشرح المسائل كلها معا، ويكون هذا أيسر للذهن وأفضل في الضبط، فاخترت أن نؤخره إلى الدرس القادم إن شاء الله، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا. أحصائكم يقول أنه دخل المسجد لكي يصلي بالناس العشاء، ثم بعد الإقامة اختلط عليه الأمر فظن أنها المغرب، وعقد النية عازمة على المغرب فكبر وكبر الناس، وبعد ثواني تذكر أنها العشاء فنوى قطع الصلاة، ثم كبر سرا ناوي العشاء، واستمر الناس في صلاتهم بتكبيرتهم الأولى. يسأل ماذا يفعل الآن؟
نية الصلاة بعينها شرط لصحتها، لكن الأصل عند الفقهاء أن النية موجودة من العقلاء، فكون الإنسان يتوضأ ويخرج إلى المسجد في وقت المغرب هذا يدل على أنه ينوي المغرب، فلو جاءنا إنسان قال شيخ والله أنا ما أدري نويت ولا ما نويت، نقول صلاتك صحيحة، الأصل وجود النية. قال أنا والله متردد، أنا نويت العصر، نويت المغرب ولا العشاء، نقول الأصل أنك نويت المغرب، حتى نتيقن أنه نوى غير الصلاة. فإن تيقنا أنه نوى غير الصلاة قلنا له إن صلاتك لا تصح، حتى لو غير نيته في أثناء الصلاة. انتبهوا، جاء دخل مع الإمام والإمام في صلاة المغرب فنوى العشاء، عندما قال الله أكبر هو ينوي العشاء يقينا، ثم عندما قال آمين تذكر أنهم في المغرب، في المغرب في الصلاة ما هو في المغرب في البلاد، أنهم في صلاة المغرب، فنوى قلب النية وهو يصلي، نوى المغرب حتى سلم، لاحظوا أنه نوى قبل أن يركع الركعة الأولى، ثم جاءنا وقال يا شيخ كذا وكذا وكذا، نقول أعد صلاتك، صلاتك باطلة، لأن العبرة عند الفقهاء بانعقاد تكبيرة الإحرام، وقد انعقدت تكبيرة الإحرام على وجه لا يصح. إذا ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يخرج من الصلاة ويعقد نية جديدة ويكبر تكبيرة الإحرام، فإذا فعل صحت صلاته. أخونا هذا صلى بالناس وقد نوى غير الصلاة المعينة، فتحرج أن يقطع الصلاة علنا، فماذا فعل؟ قطع الصلاة سرا ونوى قطعها وخرج منها وكبر تكبيرة الإحرام، إذن صلاته صحت أو لم تصح؟ صحت، لكن بقيت صلاة المأمومين. أين الإشكال؟ الإشكال أن المأمومين في هذه الحالة قد سبقوه بتكبيرة الإحرام، واضح يا إخوة؟ سبقوه بتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإمام للإحرام لاحق على تكبيرة المأمومين، فهل هذا يبطل صلاتهم؟ الجواب لا، بل صلاتهم صحيحة، بل صلاتهم صحيحة ولا حرج في هذا. وقد وقع مرة أن إمامنا في المسجد النبوي بعد أن كبر وكبرنا معه تذكر أنه غير متوضئ وقال انتظروا، وذهب توضأ ورجع وصلى بنا، يعني راجع وكبر تكبيرة الإحرام وأكمل الصلاة ونحن وقفنا وأكملنا معه، لا حرج في هذا. وقد وقع مثل هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه فالراجح أن صلاة الجميع صحيحة. نعم.
أحسن عليكم. يقول أحد الإخوة حصل بينه وبين زوجته خصام، فذهبت إلى بيت أهلها فقال لها إن لم ترجعي فأنت طالق، ولم يحدد مدة معينة فلم ترجع، وبعد مدة أخبر جماعة من الشهود أنه قد رجعها إن وقع الطلاق، يسأل عن الحكم.
من مصائب الزمان أن العرض هان على الناس، وهانت الزوجة على الأزواج، حتى أصبحت الزوجة لا تساوي كيلو أرز، فأسهل شيء على الزوج أن يقول الطلاق، وهذا أمر طرأ أخيرا على الناس وهو مصيبة، فالنكاح ميثاق غليظ، وللزوجة مكانها، وقد أخذها الرجل واستحل فرجها بكلمة الله سبحانه وتعالى، فالواجب أن يتقي الله فيها، وأن نحذر من التطليق أو تعليق الطلاق على كل شيء، حتى استفتاني رجل مرة في أنه اختلف مع زوجته في موضع صورة، صورة طبيعية، هو يقول هنا وهي تقول هنا، فقال لا أنت طالق إن لم تضعيها هنا، سبحان الله، لو ما في صورة يا أخي. بعدين يعني الرجل العاقل يلين مع زوجته في غير المحرم حتى تطيعه في الحياة. كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت زوجه شيئا أطاعها، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه ليست مسألة كرامة وأنا رجل، هذه الرجولة، أن تلين مع أهلك في المباح، ولا سيما في هذا الزمان زمن الفتن. إذا وجدت امرأة صالحة تطيعك فوسع عليها في المباح وكن سهلا. الشاهد أن الناس تساهلوا، ولا سيما في الحقيقة مع انتشار الفتوى أن تعليق الطلاق كفارة يمين، فسار الناس ما يهمهم. وليعلم الجميع أن شأن الطلاق عظيم وشأن النكاح عظيم، وأن مسألة التعليق مسألة خلافية، وجمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية وجماعة من الحنابلة، بل كثير من الحنابلة في الجملة، على أن من علق الطلاق صريحا على شيء فوقع ذلك الشيء أن الطلاق يقع. وإنما عند بعض الحنابلة التفصيل، إن أراد الطلاق فوقع المعلق عليه وقع الطلاق، وإن أراد المنع فوقع المعلق عليه فعليه كفارة يمين. نعم هذا هو الراجع عندنا، لكن ليعلم الجميع أن الأمر عظيم، أنت أدخلت نفسك في خلاف كبير، وجمهور فقهاء المسلمين يقولون يقع الطلاق، فلماذا تدخل نفسك ولماذا تحرج نفسك؟ فعلينا أن نتقي الله في هذا الباب. ثم أجيب السائل بما قلته في القول الثاني، إن كان الله يعلم منك أنك ما أردت الطلاق ولكنك أردت تهديدها بما تخاف منه فوقع ما علقت عليه، الراجع عندي أن هذا يمين، فيه كفارة يمين ولا يقع الطلاق. نعم.
أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات تسأل عن إيقاف الإنجاب بواسطة الربط، قال مع العلم أن الأطباء قالوا لا يسمح لها بأخذ الحبوب منع الحمل لأن عندها أمراض أخرى.
يجب أن نعلم يا إخوة أن قطع النسل حرام وقطع أسباب النسل حرام إلا لضرورة. يحرم على المرأة أن تستأصل الرحم أو تستأصل المبايض، ويحرم على الرجل أن يقطع الحبل المنوي، إلا لضرورة، كما لو أصيبت المرأة بالسرطان في الرحم وقال الأطباء يجب أن يستأصل وإلا بحسب علمنا تموت، فهذه ضرورة. حتى لو كان عند الإنسان 5 من الولد، قطع النسل حرام على الرجل والمرأة، والإنسان لا يدري ما يحدث. قبل 3 أيام في دولة قريبة منا وقع حادث لرجل ومعه 5 أبناء في سيارته، مات الأبناء 5، وهذا كثير. عرفناه، وسبحان الله قبل نحو من 35 سنة سئل شيخنا الشيخ ابن عثيمين وأنا معه، لم يكن في درس، عن هذه المسألة، فقال لا يجوز ولا أنصحك، فإنك لا تدري ما يحدث لك، فهؤلاء الأولاد قد يعقونك فتحتاج ولدا، وقد يموتون فتحتاج ولدا. أما تنظيم النسل للمصلحة، إنسان ما شاء الله رزقه الله زوجة ولودا، لو تركها تلد في كل سنة، وهذا واقع موجود، فاتفق معها على تنظيم النسل كل سنتين كل 3 سنين، ما في بأس يجوز. أو مثلا تريد أن تحفظ القرآن فاتفقت مع زوجها على تأخير النسل 4 سنين أو نحو ذلك، يجوز، لكن بشرط أن يكون باتفاق الطرفين. الفقهاء يقولون النسل حق مشترك، لا يجوز لأحد الطرفين أن يستبد به، حق مشترك للإثنين فلا بد من الاتفاق. بعض النساء يسألننا تقول زوجي ما يسمح لي بالتنظيم، وأنا آخذ حبوب منع الحمل من ورائه، هل يجوز؟ لا والله ما يجوز. أو بعضهم يهدد المرأة يقول إن لم تأخذ حبوب منع الحمل فأنت طالق، ما يجوز، حق لابد فيه من التراضي. فتنظيم النسل للمصلحة لا بأس به، وطرق التنظيم كثيرة، منها العزل الذي كان يعرف قديما، ومنها وسائل حديثة. نعم
أحسن لكم. يقول
فربط المبايض أنا لا أدري إن كان من باب التنظيم ويمكن فكها لاحقا من قبل الطبيب المختص فلا بأس، وإن كان هذا يمنع التبويض تماما فلا يجوز. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يشترط التزكية في نشر العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه في بلد لا يعتبرون شهادة الجامعة؟
الناس في هذا طرفان ووسط، طرف يأخذ من كل من هب ودب ومن كل من برز، ولا سيما في هذا الزمان الذي كل من أراد أن يكون شيخا فيه كان في دهاليز اليوتيوب وهذه الوسائل، فيأتي أناس ويدرسون ويعلمون ويصيرون مشاهير. أمس أنظر في واحد يقولون إنه مشهور، يأتي بفوائد، عنده آلاف المتابعين، يقول جنسيات الأنبياء، فلان عراقي في كذا، محمد صلى الله عليه وسلم سعودي، لا إله إلا الله. وللأسف تجد الشيخ العالم الفقيه تجد أنه يتابعه 1000، وتجد التافه الحقير الذي لا يحمل خيرا يتابعه 300,000 مليون وزيادة، أمس محاضرة لإمام الدنيا في هذا الزمان الشيخ صالح الفوزان، بارك الله في عمره ومتع بعلمه، موضوع قبل 3 أيام، 307 مشاهدة، وأغنية موضوعة قبل نصف يوم 23 مليون. واحد من الإخوان الذين يريدون هدم مصر ويمكرون الليل والنهار لإذهاب هذا الأمن الذي حصل وفينا نقص جميعا، من المشاهير لا هم له سوى أن يطعن في رئيس الحكومة المصرية، ولا قيمة له. انظر في مقطعه قبل 2 ساعة 150,000 مشاهدة، مفسدون وجهلة يتخذون رؤوسا. لم ينتظر الناس أن يموت العلماء حتى يتخذوا رؤوسا جهالا، لا، أبدل العلماء برؤوس جهال، غير هؤلاء الخفافيش الصغار الذين يدرسون عند الشيخ فترة قصيرة ثم يصير الشيخ. ما شاء الله تبارك الله، قليل العلم سقيم الفهم، الرد على فلان والرد على فلان، ولو يأتي الصغار الذين أصغر منه شيخنا، بلاء والله بلاء. نحن نجلبه لأنفسنا بتقديم هؤلاء. اليوم صار يشيخ أناس، والله أسمع لرجل يقال إنه دكتور، والله الذي لا إله إلا هو، والله يخترع فقها ما قاله الفقهاء. ومقدم وصار الناس يأخذون من كل أحد، وهذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون عنه ومنه. وطرف لا يرتضي أن يؤخذ إلا ممن يرضى عنه هو، ولو شهد له بالعلم، وهذا غلو في باب آخر. والوسط أن من شهد له بالعلم وعرف بالديانة كمن ينتصب في أماكن تدريس المسلمين أو يختار لذلك ولا يعلم فيه قادح، فإن هذا يكفي للأخذ عنه. أما إذا علم فيه قادح فهذا شأن آخر، أو كان يحمل شهادة جامعية من جامعة معروفة بالعلم كالجامعة الإسلامية بالمدينة ولا يعلم فيه قادح، فإنه يؤخذ عنه. أو من كان من تلاميذ شيخ معروف بالعلم وكان ملازما له حتى عرف بالعلم ولا يعلم فيه قادح، فإنه يؤخذ عنه، لأن هؤلاء خرجوا عن حد المجاهيل ولم يجرحهم شيء. وأما الدعوة فالإنسان يدعو إلى الله بما عنده من علم، لا يشترط شهادة ولا أن يزكى، لكن المهم أن يكون زكيا يدعو إلى الله بعلم وبما يعلم. مرة قديما وكنت أدرس في الناحية الأخرى، فكنت أمشي من هنا فجاءني طالب قال: يا شيخ أنا من دولة كذا وأدرس في الجامعة الإسلامية وأنهيت الشعبة وأنهيت السنة الأولى في الكلية، وأنا من قرية كفار، فأنا ذهبت، إذا ذهبت في الإجازة، لما ذهبت الإجازة هذه السنة دعوتهم إلى الإسلام. قال: فاعترض علي بعض إخواني أني غير مزكى، فقلت له: والله هذا المعترض هو الذي يحتاج تزكية، كيف يصد عن دين الله؟ كيف ما يرضى أن تدعو إلى الإسلام وأنت عندك، ولكن تدعو بما عندك ولا تتجاوز هذا؟ فلا نأخذ عن كل من هب ودب، ولا نتشدد حتى نضيق الخناق، بل ندعو إلى الأخذ عن الصغار وترك الكبار. لكن من كان مجهولا أو علم قلة علمه أو سقم فهمه أو علم سوء منهجه أو أن فيه جارحا، فهذا لا يؤخذ عنه العلم ولو لم يتعلم الإنسان. وخير الأمور الوسط، هذا الذي أخذناه عن مشايخنا، وهذا الذي عرفناه عن العلماء المتقدمين، وهو الذي ندعو له: يا عباد الله احفظوا دينكم واحرسوا دينكم، لا تأخذوا عن مجاهيل وسائل التواصل الاجتماعي ولو كانوا مشاهير، خذوا عن أهل العلم والفقه، وأنتم قوم تميزون وتسمعون. الذي يقول بفقه وعلم ولا يعلم فيه جرح معروف وظاهر، فخذوا منه والزموه، وهم كثر بحمد الله. واحذروا أن تخاطروا بدينكم. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع وجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.